بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن، خلق الإنسان علمه البيان، من امتدح الفصاحة في كتابه على لسان نبيه موسى عليه السلام، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، أفصح العرب بيانا وأجملهم كلاما وأحسنهم منطقا، القائل: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. والمادح للشعر بحظ حسان، أهجهم وروح القدس معك، ووالله إنه لأشد عليهم من وقع النبل. وبعد، أيها الحضور الأكارم، رواد الشعر، سلام لو تجسد صار مسكا وريحانا يقلب في اليدين، فسلام الله والرحمات تترى عليكم كلما طلع الهلال، فأنتم هاهنا أرباب فن وأنتم هاهنا نعم الرجال. ثمة حدث ومحدث، أما الحدث فمهرجان محافظة المذنب الترويحي لعام 35 و400 ألف للهجرة بإشراف بلدية محافظة المذنب. أما المحدث فإن سألت عن المبدأ والموقف والرؤية، فعبد الرحمن العشماوي هو من عرفت منذ 30 سنة اتزانا ورؤية وميولا إسلامية معتدلة راقية. وإن سألت عن التخصص فهو دكتور الأدب بالشهادة وأديب القلم واللسان بالفطرة. وإن سألت عن الشعر فهو من أرسل قصيدته في حضرة الملك الصالح خالد بن عبد العزيز طيب الله ثراه، فأبكاه وكاد أن يبكي غيره. ليس عيبا أن يسكن السيف غمدا، إنما العيب أن يضيع مجدا. وهو الذي لا زال بجانب أفراح أمته الإسلامية والعربية ووطنه المملكة العربية السعودية يفرح إن فرحت ويحزن إن حزنت. فكم جلس في قرية عراء ببني ضبيان في منطقة الباحة مسقط رأسه فوق شراع الزمن في صراع مع النفس، يتأمل مأساة التاريخ ليعزف الرصاص من القدس إلى سراييفو، وعندما تشرق الشمس يضع نقوشا على واجهة القرن العشرين وينادي أمته وأمة الإسلام بأنه لا بد من الشموخ في زمن الانكسار. أيها الأحبة، صاحب هذه الدواوين الذي بعث برسائله إلى حواء قد أخطأ. نعم أخطأ، أخطأت يا شاعرا ما مشت في ثغره لغة إلا وفي قلبه من أصلها نسب، خيول شعرك تجري في أعنتها ما نالها في مراقي عزها نصب. وعلى الرغم من ذلك أخطأت أبا أسامة، ولكن على من؟ على أرق الناس شعورا وألينهم أفئدة وأكثرهم هروبا إلى أمثالك إذا هدأ الليل ونام الخليون. نعم إنهم العشاق، ولولا العشاق ما تنهد امرؤ القيس، ولا زفر عمر بن أبي ربيعة، ولا ما ناح وبكى كثير عزة، ولا ما سهر وأسهرنا قيس بن الملوح. أبا أسامة، كم كنت مختزنا من الحب والأوجاع والزفرات، ولكنك كتمتها فكتمت أنفاس العشاق. استحلبوك فما أمطرت سحائبك إلا نزرا يسيرا، فبقوا تحتك كالممحل تحت سحابته. وذات إشراق أبنت لهم شيئا من مخزونك فقلت: فلكم ركضت وراء أشواقي لألمح مقلتيك، والقلب يا من تعتبين عليه كم يرنو إليك ويغار، لا تستنكري ما قلت حتى من يديك، لما تلامس يا فتاة الحسن وردة وجنتيك. هنا أبا أسامة ولعت العشاق ومضيت، فسامحك الله الذي لا إخاله إلا أثابك، فقد جاد شعرك لدينك وعز أمتك فرفعت وترفعت به. أبا أسامة أيها الألق، طبت وطاب لسانك وبنانك، ودمت ودام إشراقك، يا من أشرقت قديما في بائعة الريحان وتشرق الآن في محافظة المذنب بين أهلك ومحبيك ومنتظريك هنا، فقد تفتح الزهر مشتاقا يحييك، وغرد الطير في الدنيا يناديك، وافتر ثغر الربا يشدو بمقدمكم سنابل القمح في ود تناجيك كل القصيم لكم تبدي محبتها قد هزها الشوق كي تحيي لياليك كم ليلة خاضها طرفي على أمل يرنو إلى ليلة فيها يلاقيك فالحمد لله قد جاءت بمنطقة هي القصيم فزادت فيك تبريكا قد طرزت من مغانيها لكم حللا ريح الخزامى وعطر المسك تحذيك ودوحة المذنب الغراء تمنحكم حبا من القلب والعينان تؤويك عشماوي المجد إن الصحب في لهف قم حادي الشعر أسمعهم معانيك نافع عن الأمة الغراء مدرعا عقيدة من سهام الشر تحميك فالمكان مكانك والمنبر لك فلتهطل سحائبك ولتغرد بلابلك ولتصهل خيولك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم الجميل بكل خير. مساءكم جميل بكم، فأنا منذ أن أتيت إلى القصيم ثم إلى المذنب وأنا أرفل في ثياب من السعادة بلقاء أحبة كرماء، ألتقط طيب الكلام معهم كما يلتقط طيب الثمر كما قال عمر رضي الله تعالى عنه. أشكركم جزيل الشكر على إتاحة هذه الفرصة للقاء بكم في هذا اللقاء الأدبي الشعري وفي هذه المناسبة الطيبة في المذنب، وأقول لكم يغرد الشعر الذي يطرب لما تلاقي شوقه المذنب. ثم إنني أشكر أخي الكريم الأخ أبا سليمان على هذه المقدمة الأدبية المتألقة الجميلة السلسة، وأرجو أن أكون عند حسن ظنه وظنكم، وأشكره على أن واجهني بكلمة أخطأت وهي في مضمونها فهمتها بمعنى أصبت، فلعل فهمي يكون صحيحا يا أبا سليمان. أحبتي، القصيدة نزف والشعر يتألق في داخل الإنسان وهجا من النار، ولهذا أنا أسميه وهج المشاعر. الشعر وهج المشاعر فعلا، ولي قصيدة عنوانها من يداويني من الشعر، لأن الشعر أحيانا يتعب، وقد ذكر هذا أخي أبو سليمان. هو أشار في مقدمته الجميلة إلى مسألة أواجه بها دائما، ألا وهي مسألة الشعر العاطفي، لا الشعر الغزلي. فالعاطفة يتأجج بها الشعر دائما في أي غرض وأي قصيدة، إنما يقصد الشعر الغزلي، ولعله يشير إلى ما أسأل عنه دائما، لماذا لا نستمع منك إلى شعر الغزل؟ وأدعي أحيانا أنني مشغول بقضايا أكبر من القضايا الشخصية، ثم أدعي أنني، ويمكن هذا شيء أغطي به ضعفي في هذا الجانب، أنني لو كتبت شعر الغزل لأطربت السهل والجبل. وهذه كما طبعا الإنسان في سعة من هذه الادعاءات، لا يستطيع أحد أن يصدقه ولا يستطيع أحد أن يكذبه ما دامت ادعاء. لكنني أقول أخي الكريم، القصيدة عند صاحبك ومحبك ومحب الأخوة جميعا ما هي والله إلا نزف قلب. وإني لا أكتمكم أنني أحيانا تكتنفني مشاعري الخاصة في مواقف كثيرة، كلنا ذلك الرجل، كلنا نحب الوجدان ونحب العاطفة ونحب الغزل، أليس كذلك؟ من الذي يستطيع أن ينكر؟ لكن والله أحيانا أشعر هذا شيء خاص بي، ولهذا لما أسأل، وقد سئلت في أكثر من لقاء، لماذا أنت تحرم الغزل؟ قلت لهم من أنا حتى أحرم الغزل؟ أستغفر الله، أنا لا أستطيع أن أحرم شيئا هو مباح في حدوده المعروفة. وأستشهد دائما بإجابة لشيخنا الفاضل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، نسأل الله أن يجمعنا به وبأحبتنا ومشايخنا في جنات النعيم، حينما سئل هذا السؤال المحدد: يا شيخ، ما رأيك في من يقول إن من حق الشاعر المسلم أن يذكر الخمر في شعره وأن يتغزل؟ لأن حسان رضي الله تعالى عنه، وهو شاعر رسول الله عليه الصلاة والسلام كما نعلم، ذكر الخمر وتغزل. فكانت إجابة الشيخ الإجابة العلمية الدقيقة أن قال: أما ذكر الخمر فإني أعلم، أو فيما أعلم، أن حسان لم يذكرها بعد أن حرمت، وإنما كان يذكرها قبل ذلك، فلا يجوز لشاعر مسلم أن يتغنى بالخمر. وأما الغزل بهذا النص فلا بأس، إذا خلا من التغزل بامرأة بعينها، يعني كما تعلمون هذا لا يجوز، أو خلا من ذكر المفاتن التي تدعو إلى الرذيلة، وما تبقى بعد ذلك فلا بأس به. إذن هو باب مفتوح. لكن مشكلتي أنا أنني كما قلت لكم، كلما أردت أن أعبر تعبيرا خاصا وجدت أمامي قضايا أكبر، وما تزال القضايا تتجدد. وأذكر أني مرة كنت عند الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فأحد الإخوة قال: يا شيخ، لا يغرك دكتور عبد الرحمن، ترى أحيانا عنده دفتر أزرق صغير، وهذا من أصدقاء المقربين، فما الحقيقة مع الأسف الشديد ما حفظ السر الذي بيني وبينه، وقال عنده دفتر أزرق صغير فيه بعض القصائد التي لا علاقة لها لا بفلسطين ولا بأفغانستان ولا بغيرها. فأصر الشيخ رحمه الله أن يسمع مني شيئا، فاخترت له مقطوعة يعرفها كثير من الإخوة الذين سمعوها من قبل أو سمعوها منشدة: أعاني بالفراق أسى، وأذكركم صباح مساء، وبي من لوعة الأشواق ما هد المنى وقسى، ولي أمل يماطلني تعلم منك واقتبس، أيمضي العمر ما نطق الرضا يوما ولا همسا، ولم نفرح من اللقيا سوى بلعل أو بعسى، أنيأس من سعادتنا ونحن نلوم من يئسا، فكم من زورق لعبت به الأمواج ثم رسى، إذا ما زرتني أملا فزر ألما وزر قبسا. فالشيخ جزاه الله خير قال: لا بأس، ما شاء الله، شيء جميل. فقلت لصاحبي: إذن هي فتوى في صالحي وقد أردت إحراجي. فالباب مفتوح. لكن أيها الأحبة، اليوم وهذه القصيدة أرختها بعشرة 11435 للهجرة، وكتبت مكان تدفقها المذنب، فهي هذه القصيدة مكتوبة هنا، وإن شاء الله يستطيع قراءتها، لأنها في قصاصاتها الأولى، والقصيدة في قصاصاتها الأولى كالمولود في لفافة البلاد قبل أن يغسل وقبل أن يرتب، يعني فاعذروني. اليوم الحقيقة كنت والله أحاول أن أنتزع شيئا من نفسي أقوله فيه شيء من الرقة واللطف، لكنني وأجهزتنا كما تعلمون معنا، وأنا من زمان قبل أن يأتي الجوال وقبل أن تأتي الفضائيات وقبل أن يأتي الإنترنت كنت أذهب إلى الباحة في الصيف لأستمتع بالصيف وبرودة الجو مع الوالدة الله يرحمها. فكنا أول ما أوصل الباحة طبعا أتابع الإذاعة، أتابع الصحف، فإذا بي يعني لا أتخلص من قضايا أمتنا. ولهذا قلت في قصيدة قديمة يمكن قبل 35 سنة: حولي الصحف والمجلات والمذياع، لكنها عناء وبيل، جل أخبارها عن القتل حتى خلت أني على الفراش قتيل. طيب، ماذا نصنع الآن ونحن نرى أمامنا الصورة حية متحركة؟ المسألة أكبر. ولهذا اليوم وأنا تصلني الرسائل كما تعلمون، أتابع بعض الأخبار، وجدت أني أمام قضية كبيرة الحقيقة، فقلت: عجبت لبعض من عرفوا الطريق فحادوا عنه واتبعوا المضيق، عجبت لمن يرى الإسلام نورا فيتركه ويتبع البريق. عجبت لسامع القرآن يتلى على ملأ فيتبع النعيق، يرى شمس الهدى فيصد عنها وما رسمت له إلا الشروق. غضبت لأمتي من كل غاو ومخدوع غدا للكفر بوق. اليوم أقرأ لكاتب عربي ينتمي إلى المسلمين يقول إن الإسلام لم يعد يصلح لهذا الزمان، فمآسي الحقيقة. غضبت لأمتي ممن رماها وأدمى قلبها الشاكي عقوق، ومن نادى إلى الإلحاد جهرا وأوجع قلب أمته فسوقا، وصوب ظهرها بسهام غدر فأبلغها من القلب العروق. تراه منمق الأثواب لكن تشاهد وجهه وجها صفيقا. غضبت من الذين أتوا بذبح وقد رقصوا لكل دم أريق، أثاروا فتنة في الناس كبرى وقد قطعوا بها الحبل الوثيق. على التكفير والتفسيق ساروا فكم وصموا به شيخا عريقا، وكم قتلوا به رجلا رشيدا، وكم جرحوا به قلبا شفيقا، وكم لعنوا وكم شتموا اعتسافا، فما تركوا لإصلاح طريقا. فلا هم قربوا للناس بشرى ولا هم أبعدوا هما وضيقا. تقاتلت المذاهب في بلادي قتالا داميا شب الحريق، وحيرت العقول مغالطات تريك عدو أمتنا صديقا، وتجعل كل ذي بغي وجور كفرعون الذي أمسى غريقا، تزين وجه باطله ويبقى وإن طال الطريق به زهوقا. غضبت لأمتي ممن تغاضوا عن الباغي الذي سلب الحقوق، ومن علماء عصر ألبسونا ثياب الوهم واتخذوه سوقا، فتاواهم عن الإسلام صارت كثوب مشرد سئم الشقوق، يرقعه مؤيدهم ولكن تعاظم فتقه فأبى رتوقا. غضبت لأمة الإسلام إني لأحمل حبها غضا أنيقا، يصبحني فأشربه صبوحا وأشربه إذا أمسى غبوقا. غضبت لنخلة الأمجاد إني أرى سعفا ولا أجد العذوق، سألت الله أن يسقي ثراها برحمته ويمنحها السموق، وهو قادر على ذلك سبحانه وتعالى
بإذن الله. لا فض فوك، لا فض فوك أبا أسامة ولا عدمك محبوك، لكنني أتساءل كيف استطعت قراءتها وهي ما زال عليها أثر الولادة؟
لأن العلاقة بين اليد وبين المخ علاقة قوية، فهي التي تدلني على قراءتها. والإنسان دائما يقرأ خطه كما تعلمون، يعني أنت لاحظ الورقة التي يكتبها الطبيب لك إذا ذهبت إلى الصيدلي لا يمكن أن تقرأها أنت، لكنه يقرأها، لأن هنالك نوع من العلاقة في المخ، فأبشرك أن هذا سهل. يعني هو يراها، هي الحقيقة عجيبة يعني صورتها، لكنها هكذا تجي. يسألني بعض الإخوة طيب لماذا لا تكتبها مرتبة؟ لا أستطيع، فعلا لا أستطيع. إذا رتبتها أحس أنه خلاص يعني ضاع الوهج الموجود في داخلي، فسبحان الله فهي حالة نفسية. وعموما هنالك طقوس للشعراء مختلفة، فلعل هذا أحد الطقوس المعروفة يعني. إنما ليس لها علاقة لا بعالم آخر ولا بعالم الجن ولا بشيء يعني أبدا.
أنا اعتقدت أنها طلاسم أو أنها استحضار
يعني. لا لا الحمد
لكنها
لله
يبدو أنها
لم أرى جنيا إلى الآن يعني.
يبدو أنها امتداد أبا أسامة لإني أقول وكل قافية لها وهج سيبقى للإله تزلفي وسطية الإسلام نور ساطع يطوي ظلام تنطع وتطرفي إن الحياة جميلة في ناظري بجمال إسلامي ونور المصحف.
أحسنت أحسنت بارك الله فيك.
وهذه هي إحدى القصائد للدكتور عبد الرحمن العشماوي.
نعم صحيح قصيدة قديمة أيضا يعني. أحسنت بارك الله فيك.
أعطنا
طيب أخوة الكرام أنا اسمحوا لي يعني فيه مجموعة من الطلبات وصلتني والأخ أيضا أبو سليمان يبدو أنه سيكون لديه مجموعة من الطلبات فأنا سأبدأ ببعض القصائد ما أدري في إلحاح من بعض الإخوة على قصيدة اسمها كرة القدم وأنا لا أريد أن ألقيها كاملة لأن فيها شيء من الطول وهي من شعر التفعيلة فهل ألبي طلبه الآن ولا أتركها للأخير ولا أبدأ بها
ما دام العالم مائج في كرة
يعني هو كرة القدم كل الناس طبعا في كلام كثير يا أخوان ما أدري قرأتم تاريخ كرة القدم في قرأتمه يعني منهم من نسبها إلى الفراعنة ومنهم فعلا يعني في كلام حولها أنها كانت كرة مدحرجة صلبة وكلام كثير حولها طبعا يبدو لي أنها من صناعة الرواة لأن هنا السند لا يلتفت إليه والراوي الثبت لا يطلب في هذا المجال لكني قلت كرة مدورة كرأس من رؤوس العالم الحجري ملفوف أصم كرة بلا وجه ولا عين ولا أنف وفم كرة بلا شفتين أو أذنين تستمعان للشعر المطرز بالنغم كرة القدم مملوءة بهوائها الممزوج بالحلم المزخرف والألم ملساء قالت جدتي عنها كلاما فيه تأكيد القسم مسكونة بالجن يا ولدي وقال الجد كلا إن شيطانا بها يوم استدارت قد ألم كرة القدم كل الروايات التي رويت عن الكرة العجيبة فيها حكايات غريبة فيها رواية عاشق عن حبها لا يصبر مصنوعة من صخرة صماء في عهد الفراعنة الذين تجبروا لعبوا بها حينا ولم يتأثروا ورموا بها للبحر لما نال فرعون الغرق وقعت على أكتاف عفريت فزمجر غاضبا حتى احترق وهناك ظلت يستبد بها الملل حتى رأت في البحر غواصا يدور على مهل قفزت إليه فراح يضربها بأطراف القدم كرة القدم هي في رواية ناطق باسم الهوى الكروي مشبوب الغرام مصنوعة من جلد ديناصورة حسناء فارعة القوام دبغت على بوابة التأريخ في جنح الظلام لما رأتها عين إبليس انتشى طربا وهام وغدا يتمتم يا لها من ذات حسن سوف يعشقها الأنام كرة القدم هي في رواية كاتب ما زال مشتعل الألم هي غادة حسناء سارت في لهيب الشمس حافية القدم حتى إذا هجم الظلام على خطاها وادلهم غارت ملامح حسنها وجدار فرحتها انهدم وتلملمت وتكورت ومحى معالمها السأم من ذلك الوقت المسجى سميت كرة القدم كرة القدم قالت رواية لاعب متمرس في الركض أو في الركل مبتهج الحضور هي قطعة من ثوب قارون المطرز بالغرور بقيت معلقة بكف فقيرة كانت على آثار منزله تدور فتلملمت حينا وكورها الندم ومضى الزمان فسميت كرة القدم كرة القدم قالت رواية لاعب ضرب الحكم لما تراجع في المباراة الكبيرة وانهزم هي قطعة من تاج فرعون المرصع بالجواهر لما رآها السامري بكى لأن الموج ألقاها إلى منقار طائر فمضى إلى الأفق البعيد بها وألقاها على بعض المقابر فاستيقظ الحفار مذعورا وطار بها إلى حانوت تاجر فابتاعها فرحا وظل بها يقامر ورمت بها كف إلى أخرى فلما أخطأتها الكف لاذت بالقدم وهناك قيل لها هنا كرة القدم. قالت رواية عاشق للسحر واستحضار جن ماردين هي تاج شيطان تجاوز حده يوما فصار من العتاة المارقين وجرت مبارزة هنالك عند واق الواق بين المكر والحقد الدفين فتدحرج التاج المزخرف بين أرجلهم وهم يتقاتلون وتقاتلوا والتاج محروس وهم لا يشعرون في ذلك الجو الملبد بالمخاوف والظنون ولدت من التاج المرصع بالفتون مخلوقة كروية معدومة الإحساس تجهل من تكون وتدحرجت في الأرض من قدم إلى قدم ترد إلى قدم من ذلك الحين الملبد بالألم نقشوا على أطرافها كرة القدم. كرة القدم قال المدرب وهو ممن خاض آلاف التجارب قاد الفريق إلى النجاح ولم يزل فيها يحارب هي قطعة من ثوب أرملة الشهيد لما رأته مجندلا سجته بالثوب الجديد وبكت عليه دما وكان الذئب ينظر من بعيد فانقض مسعورا ففرت منه فاختطف الرداء ومضى أمام الناس يلعق ما عليه من الدماء وعلى بقايا قطعة من ذلك الثوب الحزين سكبت دموع البائسين فتلملمت في كف راعية الغنم ومضى عليها الدهر حتى سميت كرة القدم. كرة القدم قال المشجع وهو ذو صوت جهير في غمرة التشجيع يصبح صوته مثل الزئير هي صفحة من دفتر ضخم قديم كلماتها عبرية في كل خاطرة تهيم قطعت على عجل وطارت في الهواء طارت فضاق بها الفضاء تاهت فألقتها الرياح إلى محيط الخوف في زمن الشتاء فتلملمت حينا وخالطها الغثاء وتكونت كرة وتاهت في الخضم لما رآها صائد الأسماك صفق وابتسم من حينها كتبوا على أطرافها كرة القدم. كرة القدم فن وإبداع ورجل من ذهب أو ضربة بالرأس تسعد من غلب كرة مدورة يثور بها الغضب جيش من التشجيع في الميدان هب لما رأى هدفا تغلغل في الشباك ضج المكان وشاع في الجو ارتباك خطأ وربك يا حكم وتبادل القوم الشتائم والسباب واهتز معنى العقل واندحر الصواب وتزاحمت طرق المدينة في الذهاب وفي الإياب أين الصواب بل أين أخلاق الرياضة يا شباب وقف السؤال بلا جواب وأنا وقفت هنا على باب القصائد وهناك معركة تدور بها الجرائد حرب تدور بغير قائد كرة القدم كرة المنافسة الكبيرة تجري هنا وهناك جولتها الخطيرة لكؤوسها ألق وأخبار مثيرة وهناك طفل في ربى الأقصى تململ في سأم في وجهه رسم الأسى والجوع خارطة الألم وهناك في بغداد طفل نصف منزله انهدم وهناك في كابول طفل واهن القدمين أقعده السقم وهناك في الشيشان طفل جمر حسرته الطرم وهناك في الصحف المليئة بالوباء شتم لخير الأنبياء اللهم صل وسلم صور مشوهة تليق بمن أساء أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو الرحمة المهداة من رب السماء صور تلاحق بعضها قد أرعشت كفي وارتعش القلم ماذا أرى صور الملاعب والجماهير الغفيرة والنوادي والحكم أم صورة الهدف الذي هز الشباك وصورة الجمهور في الهدف اختصم أم صورة الكرة الكبيرة بحر حيرتها احتدم تشكو إلى الرحمن من جور الطغاة وظلم عباد الصنم كرة مدورة كبيرة والناس مشغولون بالكرة الصغيرة ماذا أرى عذرا لقافية التي تشكو كما أشكو الألم أنا لا أرى إلا الدعايات التي تدعو إلى كرة القدم فاغنم سلامتك العزيزة يا قلم.
صح بنانك وسلم جنانك كأني أسمع وشوشة من الجمهور تقول يا صاحبي ماذا عن التشجيع والبحر الأطم أي النوادي إذا ناداك قلت له نعم هل للهلال تميل أو للنصر أو للشباب المنتصر أو قل لي فأنت هنا الحكم قل لي فلست بمتهم.
جميل بارك الله فيك سؤال محرج. أنا قلت في آخر القصيدة فاغنم سلامتك العزيزة يا قلم وأنت تأتي بهذا السؤال لتضعني في صلب الإحراج لكني سأقول اسمحوا لي أجيب عن السؤال. طبعا الإجابة من حق المجيب أن حتى أن يحيد عن الجواب أليس كذلك؟ من حقه أن يفعل ذلك. الحيدة في الإجابة مطلوبة إلا في الأمور الواضحة. لاحظتم في القصيدة هذه مكتوبة من زمان الحقيقة لكن والله الحاح الإخوة هو الذي جعلني يلقيها ولم أذكر فيها طبعا سوريا أليس كذلك؟
كنت سأسأل هذا السؤال أقول تاريخ هذه القصيدة
تاريخها طبعا هذه القصيدة من حوالي 12 سنة تقريبا.
وكأنها تحكي الواقع ما عدا سوريا
لأن سوريا أضيفت إلى القائمة كما تعلمون تعددت يا بني قومي مصائبنا فأقفلت بابنا المفتوح إقفالا كنا نعالج جرحا واحدا فغدت جراحنا اليوم ألوانا وأشكالا. أما الإجابة فيمكن أن أقول أحيد عنها لأخاطب دمشق دمشق التاريخ دمشق المجد دمشق العلم أليست كذلك دمشق؟
بلى.
وما هي الآن دمشق؟ ستظل بإذن الله مهما كان الأمر. فقلت لها وأنا أنظر إليها تضرب ليل نهار وتمزق أجساد أهلها أطفالا ونساء وشيوخا والعالم ينظر ويتأمل ويشجع. دمشق حبيبتي لا تعذرينا فإنا قد سقطنا أجمعين ولم ينجح سوى الأبطال لاقوا مؤامرة الأعادي صامدين ولم ينجح سوى الشهداء أضحوا ببذل الروح أعظمنا يقينا ولم ينجح سوى أصحاب بذل رأيناهم كراما باذلين. دمشق حبيبتي إنا وقفنا أمام المعتدي مترددين نراه يذبح الأطفال ذبحا فنذرف دمع حسرتنا سخينا ونبصر هتك أعراض الصبايا فنضرب باليسار له اليمين ونبكي ثم نمسح ما ذرفنا ونمضي للعدو مطأطئين. رسمنا في قوافينا المآسي وأشعلنا خطابتنا أنينا ونحن على أرائك من خضوع تعاني من خضوع الجالسين. دمشق حبيبتي لا تعذرينا وإن قلنا لك القول المبين فقد أزرى بنا وهن مخيف فأصبحنا به متخاذلين. نروح على تخاذلنا ونغدو وأنت تواجهين المجرمين ونشرب قهوة للهيل فيها شذاه ونأكل اللحم السمين ونصنع شاينا من كل لون ونشرب كأسه متلهفين ونبصر في مجالسنا الضحايا على شاشاتنا مستنجدين ونلتهم الطعام وألف طفل نراهم بالدماء مضرجين. ك كأن قلوبنا من غير نبض، وأين النبض عند الغافلين؟ دمشق حبيبتي لا تعذرينا، فإنا قد أعنا الظالمين، أعناهم بإعراض وصمت ولهو يقطع الحبل المتين، وقد نتجاوز الأخلاق حتى نقوم مع الطغاة مؤيدين. بكينا يا دمشق عليك، لكن ظللنا للهوى مستسلمين، تخطفك العدا من كل صوب، وجاءوا راكبين وراجلين، وأمتنا تنام على سرير من الأهواء نوم التائهين، لبوتين وأوبام خضعنا، وأرهفنا المسامع خاشعين، لهذا جولة ولذاك أخرى، لهذا جولة ولذاك أخرى، وقد ملأوا شواطئها سفينة، وليس هما سوى حجرين صارا على الشطرنج لعبة لاعبين، وفي ميزان شرع الله ليس، وفي ميزان شرع الله ليس سوى رمزين للمتسلقين، خضعنا والمكارم لا تحابي ولا ترضى جوار الخاضعين. دمشق حبيبتي لا تعذرينا، بل احتسبي علينا واعذلينا، فإنا لم نزل في غير وعي نصدق في الضلال الكاذبين، يجادل بعضنا بعضا جدالا يحطم همة الإنسان فينا، على سلف وإخوان أدرنا رحانا دون أن نلقى طحينا، يقبح بعضنا بعضا كأننا جهلنا ما علمنا أو نسينا، جعلنا ساحة الإعلام حربا تحطم بيننا خلقا ودينا، تفرق بيننا وتثير فينا من الأحقاد ما يدمي الجبين، وتلك وخالقي حرب ترينا قذارتها، وبئس بما ترينا، نسينا حسرة الأقصى حبيبا يعاني من تناحرنا سنينا، نسينا في العراق جراح شعب يعاني من تجني الخاطفين، وفي أرض الكنانة ما فتئنا نواجه بعضنا متنكرين، لقد فرح العدو بما صنعنا وأصبح في المحافل يزدرينا. دمشق حبيبتي لا تعذرينا، فإنا لم نزل لك خاذلين، وإنا لم نزل نمشي الهوينا، كأنك ما لقيت وما لقينا، نعم والله إن بنا لشوقا وإحساسا بحبك يحتوينا، وما زلنا نصارع فيك حبا يعاتبنا وهما يعترينا، ولكننا مللنا من خضوع يصيرنا أمامك مذنبين، فلا عجب إذا ناداك شعري دمشق حبيبتي لا تعذرينا.
دمشق، دمشق حبيبتي لا تعذرينا، وأنت أبا أسامة نجحت في هذا الكمين الذي نصبته لك حينما سألتك عن أي النوادي، إلى أي النوادي تميل بعد هذه القصيدة، لأني أستلهم يقولون ما لا يفعلون، لكنك أصبحت من الفئة التي أتت بعد إلا، وهذا ما يؤكده بيت لك قد قلته سابقا، وما قيمة الإنسان في الأرض إن غدا لسانا بلا صدق وقلبا مجوفا.
أحسنت، بارك الله، شكر الله لك. كنت غبت عن مكة فترة وأنا أعودها بين الفينة والأخرى، كلنا نفعل ذلك، لكن اضطرتني بعض الظروف إلى أن أغيب عنها فترة طويلة، ولم أستطع أن أذهب إليها لمدة تقريبا 4 أو 5 أشهر، فقلت شوقا إلى مكة، يحدوك شوق لا يحد مداه، والقلب باركت المنى يمناه، رحلت بك الأيام رحلة عاشق في قلبه شغف بمن يهواه، وركبت من خيل الحنين أعزها ظهرا فأخرت الزمان خطاه، وعلى جبين الفجر نقش كلما تهنى تراءى للعيون سناه، أبديت ما أخفيت حين رأيته، كم عاشق أبدى الذي أخفاه. بشرى من الدين الحنيف تدفقت نورا على كل الوجوه تراه، وجرى على البطحاء نهر محبة تتعانق الأحلام في مجراه، وتصب في بحر الحياة فروعه فيصير أملح مائه أحلاه. في وجه مكة صرح من الأمجاد لم تعصف به ريح الفناء ولا الزمان محاه، في وجه مكة منه أجمل لوحة وعلى جبين الأخشبين رؤاه. أرأيت مكة حين خاطت ثوبها من نوره وتلفعت بهداه، وتبرجت ساحاتها وغدا لها قلب يتوق وأعين وشفاه، وتألقت في كل ثغر بسمة واستجمع الأمل الجريح قواه. أرأيت كيف اسود وجه أمية وبكى أبو جهل على عزاه؟ يا أرض مكة والزمان كأنه طفل تغني بالمنى شفتاه، يرنو إليك بمقلة لو أنها نطقت لقالت فوق ما قلناه. ما زلت أسمع فيك صرخة ياسر يدعو ورحمة ربه تغشاه، ما زلت ألمح فيه فيك وجه سمية وأرى بلالا داعيا مولاه أحد، فتنتفض البقاع وتنتشي والفجر تهمي بالندى عيناه، وعلى شفاه المشركين تساؤل مر تنوء بثقله الأفواه. هذا اليتيم محمد عليه الصلاة والسلام غرس التقى حتى نما في أرضكم فجناه، يا مكة الخير العميم هنا صفى وجه الزمان وعاودته مناه، وقصائدي نشوى كأن حروفها غيد عرفنا من الهوى فحواه، والشوق يسري في عروق قصائدي لحنا فيا طوبى لمن غناه. أحببت مكة حب من في قلبه روض تعهده الحيا ورعاه، أولم تكن فيها ولادة أحمد نبعا فكم من ظامئ أرواه. اللهم صل وسلم. أولم يذق فيها حراء حلاوة للوحي ينزل مثمرا أعلاه، أولم تنل بطحاؤها ما لم تنل أرض وما لم تلتفت لسواه، نور تدفق في حنايا نفسها فقضى على ليل الأسى وطواه. يا أرض مكة فوق ثغرك بسمة نشوى وفي عينيك ما أهواه، أو ما ترين الناس كيف تدابروا في عصرنا وعن الحقيقة تاهوا، يسعون في طلب الحياة كأنما أمنوا الزمان وأبصروا عقباه. قولي لمن يحيا على أوهامه لا يعلم الأسرار إلا الله، يا أرض مكة في رحابك راحة تمحو عن القلب الحزين أساه، شوق تضج به مواطن لهفتي يا ربي بلغ من يحب مناه.
اللهم آمين. اللهم بلغنا المنى وأسعدنا في الدارين.
اللهم.
ذكرت في بداية الأمسية في قصيدة كرة القدم أنها طويلة، وهناك قصيدة الشموخ في زمن الانكسار تتجاوز وتربو على 120 بيت، فهل لدراستك الماجستير الاتجاه الإسلامي في آثار كثير القصصية والمسرحية، ودراستك الدكتوراه البناء الفني للرواية التاريخية المعاصرة، يعني تعاملت مع المسرحية والرواية، فهل هما من وجهاك هذا التوجه للإطالة في القصائد؟
والله الحقيقة قضية الإطالة هذه هي طبائع مختلفة بين الشعراء، يعني هنالك من الشعراء من هو مكثر وهنالك من هو مقل، والإكثار والإقلال ليست بيد الشاعر، علمكم يا إخوة، والإطالة والقصر ليست بيد الشاعر. أنا منذ أن بدأت أشدو الشعر وأنا في المرحلة أواخر المرحلة الابتدائية وأوائل المتوسطة والثانوية، يعني ألقيت في السنة الثانية الثانوية قصيدة في مهرجان كبير كان في الباحة، كانت هذه القصيدة 80 بيتا، فالطول هو جزء من تفاعلات الشاعر الداخلية، وهذا جانب نفسي ترى، يعني أحيانا كما قال، يعني تروى عن البحتري وتروى عن أبي العميثل بعض النقاد أنه يقول الشاعر 100 بيت ليقول بيتا واحدا، يعني أحيانا أنت في رأسك فكرة وفي قلبك وهج تريد أن توصله، فتقول البيت والبيتين والثلاثة والأربعة وأنت تشعر أنه لم يصل بعده، فتظل تتابعه وتحاول أن تصطاده حتى إذا اصطدته تنفست الصعداء، لكن تأتي فإذا بالقصيدة يعني قد وصلت هذا العدد من الأبيات، فهي ليس لها علاقة، يعني أنت تقصد النفس المسرحي والنفس الروائي، لا، لأنه كتبت القصيدة قبل أن أدخل إلى عالم دراسة الماجستير والدكتوراه في أعمال باكثير المسرحية وفي البناء الفني للرواية التاريخية.
استكمال لحديثك، دائما ما يقولون بيت القصيد،
أحسنت،
بيت القصيد هو عين القصيدة الواحدة، عيون الشعر يأخذون من القصيدة أبيات محددة، لكن فيما يبدو من إجابتك أنك تكتب لنفسك ولم تكن تكتب لجماهيريتك ولمحبيك.
أبدا، أنا أكتب لنفسي وقع وصدى ما يجري في عالمي، ولهذا يعني هذا ما أدركته لفيما بعد، وجدت أن كل ما أكتبه وكنت أظن أنني أعبر فيه عن نفسي فقط، أنني أعبر فيه عن نفوس كل الجماهير التي تشعر بما أشعر وتتابع ما أتابع وتؤمن بما أؤمن، عرفت كيف القضية؟ يعني فعلا أنا لما كتبت بائعة الريحان، بائعة الريحان قصيدة خاصة بالمنطقة جدا عندنا، هي امرأة كانت تبيع الريحان ما يسمى الغراز، اللي الغرزة فيها الريحان والشيح والبعيثران والكاذي فهذه مشهورة كانت، وهذه بائعة الريحان صديقة لجدتي، فلما كتبتها ظننت أنني أكتب شيئا خاص بي، فهي قصة القرية عندنا وأنا أشاهدها وأنا صغير، وهي بيوت متلاحمة بعضها ممسك برقاب بعض، ثم بدأت تكبر وأنا أكبر، فرجعت إليها بعد أن جئت للرياض ودرست في الجامعة، كلما رجعت في الإجازة وجدت أن القرية بدأت تختلف، البيوت القديمة بدأت تستوحش بوحدتها وليس هنالك من يؤنسها، والبيوت بدأت تتوزع كما يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله علبا من الإسمنت موزعة على رؤوس الجبال وفي بطون الأودية، فهذه الرحلة الخاصة بي في قريتي وأنا أراها كتبتها في بيعة الريحان، لكن وجدت كنت في مصر وكنت في مهرجان لشموخ في زمن الانكسار قصة معهم، فإذا بأحد الأساتذة كان في جامعة الإسكندرية يقول أنا درست قصيدتك بائعة الريحان على أنها تحمل شعورا عالميا، فقلت له كيف يعني؟ قال لأن كل إنسان عاش مرحلة الريف يرتبط بهذه المرحلة، فالنقلة المدنية طبعا لا تسمى الحضارية، هي النقلة المدنية الغربية، النقلة المدنية جعلت الإنسان يبتعد عن هذه الروح المتألقة في الريف التي رأيتها اليوم حقيقة. أيها الإخوة، أنا أهنئ المذنب على سوق المجلس، هذا السوق الجميل اللطيف الذي شممت فيه نكهة الماضي، ووجدت في الطين الذي يشيع هذا الجو من الأنس والذي يبث هذا الشذا العطر الجميل ما فعلا يذكرني بأصالة الماضي وعراقة الماضي ومعاناة الماضي، فالإنسان يرتبط بالماضي، فقلت لك بائعة الريحان كنت أظنها قصيدة خاصة بي، فوجدت أنها قصيدة تخاطب الإحساس العالمي، والعلمك ترى النقاد المعاصرون يقولون إن الطريق إلى العالمية هي المحلية، أن تعيش نفسك، ولهذا يعني أذكر أحد النقاد الفرنسيين وهذا وصلني مباشرة، كان فيه رواية صغيرة لكاتب سعودي فترجمت، كان له علاقة ببعض المترجمين، ترجمة إلى الفرنسية، وفيه جلسات لبعض الأدباء الفرنسيين، من حدثني أحد من جلس مغربي يجلس في تلك الجلسات، حدثني يقول هذه الرواية قدمت مترجمة الفرنسية فقدمت، فلما انتهى من عرضها أجمع كل الفرنسيين الحاضرين على أن هذه الرواية لا تعنينا. لاحظوا يا أخوان، طيب لماذا لا تعنيهم؟ قالوا يعني الرجل يعيش في الجزيرة العربية، الجزيرة العربية لها آداب، لها قيم، لها معتقدات، لها أساليب في الحياة الاجتماعية، لم نجد في هذه القصيدة إلا أساليب باريس، وهذا لا نريده. يعني العلاقات الغرامية المشبوهة والتعري المرأة وكشف الحجب المستورة في هذه الرواية هذا يناسبنا في باريس، لكنه لا يعطينا صورة عن الجزيرة العربية. لاحظتم كيف يا إخوان؟ وهذا من الخلل الذي تورط فيه كثير من الأدباء مع الأسف من أبناء المسلمين في هذه المرحلة، يقلد الغرب ويظن أنه يسير في الطريق.
ومع هذا أنا أتحفظ على هذه الإجابة وأقول لولا الانتقال للمدنية لما جاءنا بيت علي بن الجهم عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهواء من حيث أدري ولا أدري. دكتور عبد الرحمن، يبدو أنك مصاب بمرض الشعر، فمن يداويك؟
والله على أيديكم، إذا كان فيها صيدلية فيها علاج ممتاز فلا يكون لا يصير علاج مثل ما مرة أنا كنت أروي. طبعا في علاج أحيانا صعب غير موجود، وأذكر مرة أني كنت في مجلس أدبي فسألوني عن بعض الجوانب في فن الإلقاء وكذا، فأجب فجئت لهم بقصة الحجاج. قتيبة بن مسلم الباهلي شكى إلى الحجاج ثلاثا، قال أشكو إليك ثلاثا، أشكو إليك رهبة تصيبني إذا وقفت أمام الجند خطيبا، وهذا قتيبة، وأشكو إليك ضعف طاعة الجند لي فإني أطلق الأمر فيتأخر تنفيذه، وأشكو إليك قلة غشيان امرأتي. طبعا هذه الأخيرة هي المهمة يبدو. فالشاهد رد عليه الحجاج، الحجاج خبير في الأشياء دي كلها، فقال الحجاج أما الرهبة فإني أنصحك إذا وقفت أمام الجمهور أو أمام الناس أن تنظر إليهم كأنهم خشب مسندة، وأما ضعف طاعة الجند لك فإني أنصحك إذا أخطأ المخطئ منهم أن تعاقبه عقابا تنخلع له قلوب الآخرين، وأما قلة غشيانك امرأتك فلاحظوا هنا الدواء، أنا أتكلم عن الدواء، فإني أنصحك أن تعمد إلى بيت من بيوت العرب أو العجم قبلك فتخطب إليهم فتاة بكرا فإنها تذهب ما بك.
خوش علاج،
شفت دواء ممتاز الحقيقة، لكن عاد من البطل الذي، وإن كان القصيم ما شاء الله معروف أن فيها هذا التعامل مع هذا الدواء موجود. أما يا أخي الكريم من يداويني من الشعر، فاسمح لي أن أجيب بأبيات قيل لي الحقيقة لماذا المعاناة، لماذا الجراح، لماذا الآلام، لماذا اليأس. هنا أتوقف وأقول ليس هنالك يأس، والله لو جرف العدو بيوتنا ورمت بنا خلف المحيط زوابع لظللت أؤمن أن أمتنا لها يوم من الأمجاد أبيض ناصع. نحن لا نيأس أبدا، ولهذا أقول ولا تجزعي من ظلمة الليل إنها لتحمل في أحشائها نطفة الفجر، لولا ظلمة الليل لما نشأت نطفة الفجر. فأقول فأنا أجبت يرخص العالي ويدن الأبعد وإلى أعلى المعالي نصعد حينما نهفو إلى الله الذي بابه عن خلقه لا يوصد سبحانه وتعالى، نتسامى في مراقي عزنا بقلوب نورها لا يخمد إن رآنا النجم ألفانا على قمة يقصر عنها الفرقد، نشرب الحب من النبع الذي لم يخالط ماءه ما يفسد، ألف بستان لنا في ظلها نجد الراحة مما يجهد، جل رب الكون لا نهفو إلى غيره فهو المعين المنجد، نوقد النار فمن يمنحها صفة الإحراق لما نوقد، نحصد الزرع فمن يجعله نافعا للناس لما يحصد، من يرينا الفجر لما ينجلي عن ثناياه الغطاء الأسود، من سوى الرحمن يرجى نصره وإذا جار عدو يقصد سبحانه وتعالى ربي في قلبي أسى لوعه وإليك المشتكى يا صمد رب ربما يحبس باك دمعه وهو في أعماقه لا يجمد ربما يبتسم الشاكي لنا والأسى في قلبه لا يبرد يصرخ الطفل فتجتاز المدى صرخة الطفل ونحوي ترد ويعاني الشيخ في جنح الدجى فإذا بي واجد ما يجد أنقل الصرخة من مقدسنا وعلى درب الحصى والزرد وأنادي بنداء الطفل من سفح كشمير فأين المدد وعلى أهدى بشعري صورة من سراييف التي تستنجد وعلى بحر القوافي كلما لاحت الشيشان موج مزبد من يداويني من الشعر من يداويني من الشعر فقد نالني منه العناء المجهد دمعة في مقلتي حائرة وأسى في خاطري متقد من معاناتي ومن حر الأسى يولد الشعر الذي يستنشد من يداويني من الشعر فما يملك الشاعر عينا ترقد كنت أيام الصبا أحسبه كنت أيام الصبا أحسبه واحة في ظلها أبترد كنت أشدو بالقوافي لاهيا كلما لاح الصباح الغريد لم أكن أحسب أن الشعر من وهج القلب المعنى يولد من يداويني من الشعر الذي من قوافيه الأسى في قوافيه الأسى يحتشد كلما سطرت حرفا خلته نبتة من خاطري تعتضد أمتي لا تسمع الشعر أمتي لا تسمع الشعر الذي فيه رايات الهدى تنعقد ألمس النار إذا أرشدتها عجبا كيف يلام المرشد إنما الشعر عذاب حينما يصدق الشاعر فيما يورد إنني أسأل نفسي كلما لاح لي قول به انتقدوا ما لقومي أغمضوا أعينهم وإلى سوق التمادي وفدوا كرهوا القول الذي يحملهم بجناحيه إلى ما يسعد يا بني قومي رويدا إنني صادق في نصحكم مجتهد إن تكونوا لم تروا شمس الضحى فلأن العين فيها رمد هذه الشمس وهذا ضوءها أيقنت حين استراب الملحد لا ورب الكون لن أترككم هل أداريكم لكي يسحقكم مارد الغرب الذي لا يهجد لا ورب الكون لن أترككم يا أحبائي لما لا يحمد كيف ألقيكم على درب الردى وعلى حائطه أستند سوف أدعوكم فإن لم تسمعوا فعلى حد الصراط الموعد.
سلمت وما زلت تردد وما زلنا نردد معك حزنا كيف لم نحزن وشريان القلوب دم ولكننا برغم الحزن لم يشطح بنا الكلم نعبر عن مواجعنا وبالإسلام نلتزم ولولا أن أنفسنا برب الكون تعتصم لماجت بالأسى وغدت أمام الحزن تنهزم. الدكتور عبد الرحمن العشماوي ترك الجامعة وعندنا مثل يقول مت قاعدة فأصبح متقاعدة بعد الجامعة اتجه إلى أعمال حرة فما هو العمل الأخير الذي أسسه الدكتور عبد الرحمن العشماوي؟ أنا من خلال إجابتي قبل قليل تحدثت أننا كنا في مجلس فحدثونا عن الإلقاء فطرحت لهم رؤى ويبدو أنك لك شأن في هذا الجانب.
جزاك الله خير الله يحفظك. نعم الحقيقة تركت الجامعة مبكرا تقاعد مبكر كما يقولون ولما خرجت منها قلت: ما غاب عنك القلب يا حسناء، ما غاب إلا الجسم والأعضاء، غيبت عنك ولو يخير خاطري لاختار قربك إنه لدواء.
هذا الغزل.
لما كان هذا الغزل.
هذا الغزل.
نعم. أما ما قلت يا أخي الكريم، طبعا أنا لما خرجت إلى خضم الحياة قمت ببعض الأعمال التجارية يمينا وشمالا، وبعضها صعد وارتقى وبعضها تعثر كما هي العادة في الأعمال، لكن العمل الذي ظل يشغلني هو خدمة لغة القرآن الكريم. فأقمت مركزا وأقمت دورات في فن الإلقاء وفي كيف تتحدث بلغة سليمة، كيف تكتب دون خطأ، أيضا كيف ترقى بذائقتك اللغوية والأدبية. والآن أنشأت مركزا، وهذا الذي أعول عليه بعد الله سبحانه وتعالى، في أن أقدم الرسالة التي أريدها للعالم، لأن اللغة كما تعلم مهمة جدا يا إخوان في ربط الإنسان بقيمه وتراثه وأصالته وفي الريادة. ولهذا حد جميع العلماء يجمعون غربا وشرقا، علماء قديما وحديثا يجمعون على أن اللغة الأم، لغة أي إنسان الأم، هي التي تدفع الإنسان إلى الريادة. وإذا فرط الإنسان في لغته الأم فرط في الريادة وفي السيادة وفي القيادة، هذا أمر طبيعي جدا. فشغلت باللغة العربية، أنشأت مركزا هو إن شاء الله في طريقه لنتحول إلى أكاديمية، عنوانه مركز مبين لتعليم اللغة العربية والتدريب على النطق بها والإلقاء بها والكتابة بها والحديث بها. أقمت دورات ناجحة الحمد لله. وأريد أن أقول لكم شيء من الأشياء التي فاجأتني. بعض زملائي في كلية اللغة وخاصة المتخصصين في النحو كانوا يقولوا لي: يا أبا أسامة، بالله في أحد يريد أن يدخل عالم التجارة من طريق اللغة العربية؟ يعني هذه لن تنجح أصلا، يعني الناس الآن معنيون بلغات أخرى يقولون إنها لغات العمل ولغة المدنية المعاصرة، أما اللغة العربية ما نعتقد أنها ستكون مشروعا تجاريا. قلت لهم: أنا أقول لكم هي ليست مشروعا تجاريا، هي الحقيقة مشروع مسؤولية، لأنه يجب أن نعيد أمتنا إلى لغتها إلى أصالتها. لكن والله يا إخوان من خلال التجربة وجدت أن اللغة العربية في صلب عناية أبناء العربية في كل مكان. ما أقمت دورة في أي مكان، حتى بعض الدول العربية والخليجية التي تطغى عاميتها على كل شيء، وجدت عناية خاصة وإحساسا داخليا باللغة العربية الفصحى. وكثير من الناس الذين حضروا الدورات واصلوا معي فيما بعد، لأن عندي طريقة وصفة طبية إذا صحت العبارة تعالج اللسان من خلل اللحن الشائع ومن العي والحصر الموجود عند كثير من العرب والمسلمين. والسبب كما تعلمون انشغالنا بالعاميات من جانب وباللغات الأخرى من جانب. العربي من خلال الدراسة الدقيقة، ونحن قمنا بوضع عدد ملفات لضعف اللغة العربية في العالم العربي، العربي المعاصر اللغة الأولى عنده ما هي؟ العامية، عامية كل بلد، هذه اللغة الأولى. طيب الثانية؟ العربية. الإنجليزية أو الفرنسية عند بعض البلاد العربية. الثالثة اللغة العربية الفصحى، أنا ما أقول الثالثة، هنا في واقعنا ترتيبها العاشرة. الأولى العامية، الثانية بسم الله الرحمن الرحيم، الثانية اللغة الأجنبية إنجليزية كانت أم، وهذا وفق دراسة يعني قمت بها وباعتراف من أجريت عليهم الاستبانات وبالتجربة، كلنا نعرف هذا. يعني من أبنائنا كما تعلمون، أنا كنت مع أحد الأساتذة بروفيسور يعني أستاذ دكتور، يعني تكتب الألف وبعدين نقطة والدال بعدين نقطة بعدين الاسم. والله أخوان لما كتب ورقة في موضوع معين بيني وبينه فإذا بي يكتب حتى
ألف وهمزة،
بألف وهمزة استلمت بالواو، أستاذ دكتور. إذن هذا خلل ضخم ونحن لا نستشعره. سبينوزا أحد الفلاسفة المعنيين باللغة يقول: إن من الجناية على الأجيال، وهذه رسالة ومسؤولية لنا جميعا ومسؤولية على الوزارات التربية في العالم العربي، إن من الجناية على الأجيال أن نعلمهم لغة أخرى حتى يتقنوها قبل إتقان اللغة الأم. لاحظ الشرط، قبل إتقان اللغة الأم. إذن أتقن اللغة الأم ثم بعد ذلك أتقن ما تشاء من اللغات. أما والله يتحول، أنا قبل فترة أحد رجال الأعمال في المملكة كلمني وقال أريدك في موضوع، قلت ما هو؟ قال والله مشكلة خاصة أرجوك. فالتقيت به، فإذا به معه ولداه في المرحلة الثانوية، فبدأت أتكلم معهما. والله يا إخوان كان اللسان معوجل، وهو من أسرة أصيلة في المملكة. كيف الكلام هذا؟ قال والله أبدا، أنا من بعد الابتدائي سفرتهم إلى بريطانيا وأدخلتهم معهد خاص في بريطانيا تجاري، طبعا علوم الأمور التجارية وكذا، وغفلت عنهم. فوجئت الله والله طبعا. بعدين أخذني على جنب قال يا دكتور ما هي قضية لغة، الفكر مشوش، في لخبطة كبيرة عندهم، فأرجوك يعني أنا أولا موضوع اللغة. قلت يعني هذا طبعا أولا أشكرك أنك راجعت نفسك، لأن في ناس ما راجعوا أنفسهم، وثانيا هذه جناية، أين المسؤولية التربوية؟ كيف تلقي بأبنائك بهذه الصورة؟ إذن قضية اللغة قضية في غاية الخطورة. من تقول أنا ماري شميل، هذه ألمانية كانت معنية بالإسلام واللغة العربية، ولها كتب كثيرة عن اللغة العربية بالعربية، وتتكلم العربية الفصحى، وقد التقيت بعدد من الغربيين يتكلمون الفصحى بطلاقة. بل إني أذكر صديقا لي كنت في كلية اللغة، فلما جيت إلى الرياض في السنة الأولى كلية، صديق لي من كلية الشريعة أمريكي من الأمريكان الأوروبيين الأصليين اسمه عيسى عبد الله، والله يا أخوان يحفظ القرآن كاملا ويحفظ مئات الأحاديث ويحفظ المعلقات العشر. فقلت له لماذا؟ قال أنا مؤمن أن عز الأمة الإسلامية لا يتم إلا بالقرآن، والقرآن لغته ما هي؟ اللغة العربية. فلا بد إذن مركز مبين أنشأته لهذا الغرض، لتعليم اللغة وللتدريب على اللغة، وقد أعلننا عنه الآن وسيعلن عنه فيما بعد، وسنقيم فيه دروس حتى عن طريق الشبكة العنكبوتية كما يقولون بإذن الله تعالى.
بورك فيك دكتور، وأصلح الله لنا ولك النية والذرية، ولعل هذا المركز مبين يبعث الشاعر حافظ إبراهيم من مرقده ليجهز عرائسه بعد أن قال ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي. دكتور، من خلال تجوالك وتنقلاتك لا بد لك من حكاية، فما هي حكاية ابن أبي الأسفار؟
والله ابن أبي الأسفار، أولا أنا أخي الكريم أبا سليمان أقترح أننا نختم بهذا، يعني لأنه الوقت متأخر، وأنا سعيد بكل هذه الإشعاعات الجميلة التي أتلقاها من هذه الوجوه النيرة الطيبة، لكن أيضا لا بد أن يكون لنا. فأنت طبعا مدير الأمسية وأنت تأمرني، لكن أقترح عليك وعلى الطريقة العربية أقترح عليك، ولا بد أن ننفذ.
هو اقتراح، وأنت قل ما لديك ثم أطلب بعدها رحلة عبر السراب ونختم.
جزاك الله خير. أما حكاية ابن أبي الأسفار فأيضا هذه القصيدة يا إخوان قصتها حقيقية. في الرياض أسرة باعت بيتها لأنها تسافر في كل إجازة إلى أوروبا وأمريكا، وأعرف هذه الأسرة في الرياض، ظلت تستدين حتى اضطرت أن تبيع بيتها. وحينما أخبرني قريب لهذه الأسرة بالموضوع وتواصلت، وجدت فعلا أن عندهم مرض السفر إلى الخارج، مرض اسمه مرض، والمرض يعني أن يوصلك هذا المرض إلى أن تبيع بيتك، هذه كارثة. جلست مع أحد الشباب الذي كان هو يقود حملات السفر إلى الخارج بعد وفاة والده، طيب ما الذي يجري؟ فوالله يا أخوان هو اعترف لي بكل شيء، أخبرني قال والله نحن نسافر لأننا تعرف نجد حرية وفرصة نتمشى مناظر جميلة، وأيضا يعني نتحرر من بعض القيود الاجتماعية التي نعيشها، وهذا في نظري هذه مسألة من القضايا الاجتماعية التي يجب أن تناقش وأن تدرس وأن تنتبه الأسرة إليها انتباها كبيرا. فتخيلت أنا أن ابن أبي الأسفار شخص راوية من الرواة، وبدأت يعني أتفاعل مع قصة هذه الأسرة، وإن كان الحمد لله يعني صلحت أحوالهم فيما بعد، وتخاطبت حتى مع ربة البيت يعني المرأة الكبيرة، وكان عمرها في حدود 60، والحمد لله تكلمت معها بما يجب يعني في حدود ما استطعت، ووجدتها تبكي بكاء مرا لأنها قالت والله يا ولدي ما تعودت أن ألبس قصير في حياتي إلا من قبل 5 سنوات. وهي امرأة يعني وصلت 60 كما نعلم، وهذا نوع من البلاء، نسأل الله أن يصلحنا ويصلح أحوال المسلمين. قلت حدث ابن أبي الأسفار وهو فتى مربوع القامة يلبس ثوبا دون عمامة لا يعرف إلا أحلامه، يحلق نصف الرأس ويأبى إلا أن ينشر أوهامه. حدث قال: إن أباه روى الأخبار عن رحال عن مسفار عن ألف دليل سمسار، قال: وبعض القول غبار هبت ريح الصدق فطار. حدث قال: بين الدبكة والموال كنا نتلقى الإرسال، نسمع أغنية الأطلال ونرى في الدنيا الأهوال، هذه رايات الدجال بين شعاب فوق تلال، هذا المسرح صال وجال، بين نساء بين رجال، نجوى فيروز في الريال، كودا برنادا ميشال، ذو الدشداشة والبنطال، ذات الوشم وذات الخال، هذه مالت ذلك مال. حدث ابن أبي الأسفار، حدث ابن أبي الأسفار عن يورو وعن الدولار، أن أباه الطيب سار بعد مشاورة وحوار، يبحث عن سمسار عقار، ظل يفتش ليل نهار، حتى فاز ببيع الدار. بيع الدار ما أجملها من أخبار، شكرا يا أبت المغوار، هذا الصيف على الأبواب، سوف أتيه على الأصحاب. حدث ابن أبي الأسفار قال: وفي عينيه سعار، مر علينا نصف نهار، كنا نلهث دون قرار، حتى طرنا في الأجواء ورأينا السحب البيضاء، وخلعنا الأثواب وصرنا نتحدث مثل الغرباء. أكبر مشكلة تلقانا ألوان الجسم السمراء، لو تشرى بالمال شرينا بشرات الغرب الشقراء. لا أكتمكم أن كنا لما طرنا في الأجواء نتأمل سحر الآفاق ونرى إبداع الخلاق، ومضة إحساس يخنقها في النفس جنون وسعار، لا بأس زيارتنا الأخرى ستتيح لنا الاستذكار. دعنا نستمتع يا عقلي، أغلق دائرة الأفكار. همهم ابن أبي الأسفار أخذ يردد في استكبار: مرحى مرحى للأسفار، نتنقل بين الأقطار، إنا نحمل ثمن الدار. حدث ابن أبي الأسفار قال: وفي عينيه شرار، زرنا كل المدن الكبرى، لم نترك برا أو بحرا، نكتب سطرا نمحو سطرا، نشرب ماء نسكب عطرا، وإذا جار الظمأ علينا نشرب مشروبات أخرى. تحمل أسماء نجهلها لكن القوم بها أدرى، لا تخشوا نحن نمثلكم تمثيلا يمنحكم قدرا، نرفعكم في القاعة رفعا، نهتف باليمنى واليسرى، فلكم أعطينا راقصة ونثرنا المال لها نثرا، ورفعنا رأس عروبتنا في المسرح وشرحنا الصدر. حدث ابن أبي الأسفار قال: وفي جنبيه النار، زرنا المسرح في باريس، ورأينا صورة إيزيس، ورأينا جثة ممفيس، وحضرنا حفل التأسيس فوق رمال شواطئ نيس، كان أبي والأسرة خلفي، وأنا أجلس خلف فتاة كانت في صحبة قسيس. أقسم ابن أبي الأسفار أن حضور الحفل جميعا كانوا من فرقة إبليس، كنا في المسرح نجتاز أعظم حفل حقل للألغاز، أسئلة عن أهل الفن كيف وأين ومن ولمن، كنا نطمع في الممتاز، نطمع أن نسمع قد فاز، دولار ألف ألفان، لا بأس ببذل الأثمان. كرر ابن أبي الأسفار حتى مل من التكرار، ثمن الحفلة كان كبيرا لكن الجلساء كبار، لا بأس ببذل الدولار، إنا نحمل ثمن الدار. حدث ابن أبي الأسفار أن أباه روى الأخبار عن آلات الموسيقار، وعن الطبلة والمزمار، عن راقصة دون إزار، عن حلاق عن سمسار، عن سائحة تحمل طفلا تسألنا عن أحسن بار، عن أختي ألقت شيلتها فهي تسير بغير خمار، عن جارتنا عن بنتيها
ينفثن دخان السيجار، أقسم ابن أبي الأسفار أن الخبر السابق صار، ومضى يستوفي الأخبار. كنت وزوجي والأبناء قد شرفنا ذات مساء في غرناطة حفل غناء، حضر الناس هنا واحتشدوا، قاموا قعدوا نزلوا صعدوا، صاحوا سكتوا خمدوا، شربوا لعبوا شوط قمار. هم ابن أبي الأسفار أخذ يردد في استكبار، لا بأس بصرف الدولار، إنا نحمل ثمن الدار. حدث ابن أبي الأسفار وهو يسير بغير حذاء، مشيته فيها استرخاء، حدث قال: إن المخرج ويل المخرج قد أخطأ عمدا وأساء، في ليلة عزف ليلى كنا نترنح من طرب تحت الأضواء الحمراء، لكن المخرج أخرجنا من روعة تلك الأجواء، ما كنا نحسبه أبدا سيعكر صفو الضوضاء. عرضوا أسئلة ساخنة فيها إرهاب ودماء، فلماذا يسمح أن تلقى تلك الأسئلة السوداء؟ ولماذا عكر إعجابي بفتاة الحفل الشقراء؟ سألونا عن قتل الدرة، عن معنى صهيون الحرة، سألونا عن شيء صعب أحدث في أنفسنا هزة، قالوا: ما معنى شارون؟ ما معنى يافا أو غزة؟ أسئلة موحشة مرة تقرأها بنت مغترة، آه منها ما أجملها، ما أجمل نظرة عينيها، ما أجمل صورة كفيها. يا ويل المخرج كيف تجرأ أن يثقل رقة شفتيها بقراءة أسئلة مرة. عجبا عجبا، أسئلة معتمة في هذا الليل النشوان، أنسيتم أنا قد جئنا كي ننسى تلك الأحزان، كي ننسى القدس ومسجدها ودماء الطفلة إيمان. همهم ابن أبي الأسفار، هدأ قليلا ثم استرخى، أخذ يردد في استكبار: سوف نزور مسارح أخرى نمنحها أغلى الأسعار، إنا نحمل ثمن الدار. حدث ابن أبي الأسفار، مد يديه إلى المجهول وبسخرية الراحة يقول: يا ويل المخرج ذكرني بنصائح أستاذي أحمد، ذكرني بنصائح عمي والجدة والجد المقعد، قالوا: مهلا يا مسفار، مهلا يا ابن أبي الأسفار، كيف رضيت ببيع الدار؟ أين ستسكن حين تعود ويجيء اليوم الموعود؟ هذه أرضك فيها الأمن وفيها الراحة، هذه الطائف، هذه أبها، هذه الباحة، بن قوسين الباحة، هذه الطائف، هذه أبها، هذه الباحة، تعقد فيها السحب لقاء تغسل فيه جبين الواحة، هذه مكة، هذه طيبة، هذا المسجد، هذه الساحة، انظر وتأمل مئذنة شامخة فوقك صداحة. قهقه ابن أبي الأسفار، قال وفي عينيه سعار: لم أسمع ما قال القوم، فأنا لا أعبأ باللوم، اسمي ابن أبي الأسفار، أتنقل بين الأقطار، لا أخشى وحش الأسعار، إني أحمل ثمن الدار. ومضى مغرورا حيران لا يدرك معنى الطوفان، ومضت أيام وليال بين الدبكة والموال، وبدا تغيير الأحوال. حدث ابن أبي الأسفار عن محفوف بن الأخطار، عن دفان بن الحفار، وعن الموجة والتيار، وعن الزورق والبحار، وعن الناشر والمنشار، عن مخدوع بن المهذار، حدث وهو يلوك النار أن رصيد الأسرة طار. همهم ابن أبي الأسفار، مد يمينا مد يسار، لف حزين القلب ودار، زمجر في دمه الإعصار، لف الليل عليه رداء أسود من ذل وصغار، صاح بأعلى الصوت وثار: أين اليورو والدولار؟ أين الدرهم والدينار؟ كيف تلاشى ثمن الدار؟ ثمن الدار، تنسى الطبلة والمزمار، تنسى عارضة الأطمار، وهذا اسم وفقت إليه جدا، عارضة الأزياء، تنسى الحانة والخمار، تنسى المسرح والأنوار، تنسى خاطفة الأبصار. ثمن الدار، تنسى الأوراق المنشورة في المسرح فوق الأمورة، تنسى الأكواب المسطورة فوق الطاولة المحفورة. ثمن الدار، اسأل باريس ولندن، اسأل سائقك الأرعن، اسأل عشرات الحفلات تنسى فيها معنى الذات، تصبح فيها كالأموات، اسأل حالمة النظرات، اسأل طوفان النزوات، ثمن الدار ويحك يا ابن أبي الأسفار، دعك الآن من الدولار ومن الدار وثمن الدار، فكر في غضب الجبار. طولت عليكم شوية بس عاد اعذرون، كنت بوقف في نصف القصيدة لكن القصيدة إذا تدفقت.
لا لا جميل، ومواصلتها لم نشعر بطولها لجمالها وتسلسلها. هنا طلب، وأنت قلت سننتهي،
نختم به،
لكن اسمح لي بطلبين. نلبي طلب الأخوة الذين قدموا حبا ورغبة في مقابلة الدكتور عبد الرحمن العشماوي واستمتاعا بقصائده، فطلبوا عفوا بني قومي.
طيب أبشر.
وبعدها طيب رحلة عبر السراب.
عفوا بني قومي، عليها القصيدة عزيزة علي وأحبها يعني، فجزاكم الله خير من طلبها من الإخوة، أشكركم جميعا.
قدمنا من عنيزة شوقا لك.
بارك الله فيكم وأهلا وسهلا بكم جميعا، فأنتم والله أحبتنا. أما عفوا بني قومي، فكنت في أمسية في أبها، وكانت أيام البوسنة والهرسك، تعرفون كانت ما يجري من القتل والتمزيق مثل ما يجري في سوريا ومثل ما يجري، وقلت في تلك الأيام من القصيدة اللي لقيتها في تلك الأمسية على لسان سراييفو، وهي قصيدة منشدة: نناديكم وقد كثر النحيب، نناديكم ولكن من يجيب، نناديكم وآهات الثكالى تحدثكم بما اقترف الصليب، لكن تقول لنا سراييفو، سراييفو تقول لكم: ثيابي ممزقة وجدراني ثقوب، نذير الحرب في أرضي نذير لكم، فالليل منشأه الغروب. لم نسمع كلام سراييفو، ويبدو أن الأمة ستحتاج وقت طويل. نسأل الله أن ينقذنا وأن ينصرنا وأن يكفينا شر أعداء الإسلام والمسلمين. خرجت من الأمسية وكانت باكية الأمسية فعلا، يعني كانت كل القصيدة حزينة، فلقيني بعض الشباب الطيبين وقالوا لي: يا دكتور والله سعدنا بك وبالقصائد وبكينا معك، لكن كان بودنا لو سمعنا قصيدة عن قامة ليلى وشعر ليلى ووجه ليلى وابتسامة ليلى، فطبعا وشعر الغزل كما تعلمون. فقلت لهم: والله على أي حال ما لم يكن موجود إلا ما سمعتم، وأنا وأنتم نعيش قضية كلها حية الآن موجودة بين أعيننا، لكن أشعر أنكم قد زرعتم في داخلي شتلة قصيدة فلعلها تكتمل. في تلك الليلة اكتملت القصيدة وأنا نازل إلى جازان لإقامة أمسية في جازان، أقول فيها: قالوا: أرح عينيك من طول السهر، وأرح فؤادك من أنينك والضجر، قالوا: أقم للشعر مملكة بها من كل غانية منعمة أثر، وارسم لنا من جسم ليلى لوحة تتنافس الألوان فيها والصور، وازرع لنا في كل حرف واحة فيها الندى يهمي فينتعش الشجر، لقن نجوم الليل أغنية الهوى، واسكب رحيق العشق في أذن السحر، أثخنت شعرك بالجراح كأنما تسعى إلى تغيير ما صنع القدر، هذا هو الأقصى ملأت قلوبنا حزنا عليه ولم يزل قيد النظر، هذه ربى لبنان أمحل روضها فهل استعاد الشعر منها من دثر، هذا الخليج مضرج بدمائه أترى القصائد سوف تجبر من كسر، أتريد أن تحيي رفاة إبائنا بالشعر أو ترقى إليك بمن حدر، خدر مشاعرنا بأنغام الهوى فلقد تعودت النفوس على الخدر. عفوا بني قومي، فلست بشاعر يملي على الكلمات أمزجة البشر، هذه جراحكم التي أصلى بها أشدو بها شدوا يخالطه كدر، سأظل أعزفها على وتر الأسى حتى أرى في الأفق تلويح الظفر، من أين تبتسم القصائد في فمي والحزن يملأها بأصناف العبر، أنا لست زمارا إذا نادى الهوى لبى وإن نادى منادي الحق فر، أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا سموا عن مهازل من كفر. أنا أيها الأحباب قلب نابض، أنا لست تمثالا ولا قلبي حجر. كم طفلة في أرض لبنان اشتكت يتما، وكم عين مدامعها مطر. أو ما ترون يد الحوادث لم تزل فوق الرؤوس تدق ناقوس الخطر. أو ما ترون الليل يغمر أمتي لا نجمه غنى ولا رقص القمر. أو ما ترون الأقربين استخدموا فينا سلاحا ليس يبقي أو يذر. كم غادة تبكي على العرض الذي لعبت به أيدي قراصنة البشر. لو أنني سخرت شعري للهوى لجعلت صخر الحب في أرضي مدر، وجعلت إعراض الصبايا رغبة، ولويت بالإصرار أعناق الحذر، وبليت من شعري لكل مليحة قصرا من الأشواق فيه لها مقر. لكن لي قلبا إذا سليته ألوى العنانة وراح يخفق بالضجر. هاتوا فؤادا لا يحس بما جرى، هاتوا عيونا لا يؤرقها السهر، وخذوا أرق الشعر مني واسمعوا أخبار من وصل الحبيب ومن هجر. لا تطلبوا مني اغتيال مشاعري، لا تمنعوني من مواصلة السفر، لا تسألوا عن طعم حزني إنه كالصبر بل هو من مرارته أمر. لا تسألوا عن نار حزني إنها سقر، أما تدرون ما معنى سقر؟ عفوا بني قومي، فإن قصائدي جسر إلى أمل قريب منتظر. أدعو إلى الإيمان دعوة شاعر شرب الأسى من أجلكم وبه انصهر. بيني وبين الشعر عهد صادق أن نجعل الإسلام مبدأنا الأغر.
هنا وهنا فقط أقول: وإذا صمت أمام حسنك، وإذا وقفت أمام حسنك صامتا فالصمت في حرم الجمال جمال. غازلك قبلي كثر، وما زلت على مبادئك، ولم تتغير كما تغيرت إذا قلت يوما نوليني تمنعت وقالت معاذ الله من فعل ما حرم، فما نولت حتى تضرعت عندها وأخبرتها ما رخص الله في اللمم. أنت لم تتغير ولم تتبدل، وكأنك تطبق ما قلت: ما قيمة المرء إلا في مبادئه، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب. أيها الأحبة، باسمكم جميعا نقول لسعادة الدكتور عبد الرحمن العشماوي: الشكر يقصر عند هامة جودكم حتى الثناء أمامكم يتقازم، لكن خذ من ثناء اليوم ما أستطيعه ولا تلزمني بالثناء الواجب. شكرا له وشكرا لكم لحضوركم. تم الكلام، وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما ناح قمري وأورق عود. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزاك الله خير، شكرا لكم. نراكم على خير جميعا إخوان. شكرا.